الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
طيب إلى الإبانة. عندنا في الإبانة مسألة مهمة أجتزئها لن أطيل فيها لكنها مسألة مرور عليها جيد. يقول من الأحاديث التي والأثار التي دعته إلى جمع هذا الكتاب العظيم كتاب الإبانة لابن بطة، يقول أبو همام سمعت أبي قال سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجع، يعني ارجع منه الخير، انتظر الخير وارجع الخير ما دام قد نشأ مع أهل السنة والجماعة. قال وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منهم، فإن الشاب على أول نشوءه، فإن الشاب على أول نشوئه، وهذه معناها أنه إذا تأصل على البدع كيف تكون به. وهذا صراحة جزاكم الله خيرا، هذا صراحة ظاهر جدا عند ذوي الألباب، هم يقولون لا تناقش رأسا في البدعة. كنت أناقش الجفري تصريحا لا تلميحا، والجفري هذا يعني رجل فيه شيء من المكر يعني والدهاء، وكان عنده بعض التأصيلات، يعني كان جالس مع شيخ آخر اسمه عبد المنعم وجلس معه، وكان لما كلمه يعني يقول له أنا أسانيدي لمسلم أسانيدي البخاري، طبعا تكلم على أنه جلس مع بعض السلفيين ما استطاعوا له سبيلا، وهو يتبجح بذلك ببجاحة وصلت إلى الوقاحة، طبعا ليست إظهارا جليا، ولكنه كان يتكلف في مسألة في هذه المسألة. فاتصل بها طالب علم الشيخ صلاح بن عثيمين، وصديق لي يعني أنا أحبه جدا، هو مهندس أيضا كان ترك كل شيء أخذ امرأته وذهب إلى الشيخ، فاتصل بها وقال لي ضروري لابد أن تأتي المسألة لا تحتاج إلى تأخيرك، وأنا كنت أريد أأتي. فذهبت فلله الحمد والمنة يعني أوقفه الله جل وعلا، جلست معه، كان برضو مش متصور إن في حد يجابه عن طريق الفهم بهذه الطريقة. هم كثير من هؤلاء المتصوفين يقولون بأن السلفيين أكثرهم يحفظ ولا يفهم، حافظ مش فاهم، هذا اللي يقال في السلفيين يحفظ لا يفهم، يقول ذلك. فهو ما كان متصور المسألة أنه يبقى في أخذ ورد، مسألة أصولية ونقاعد القاعدة الصحيحة التي يعني تضبط لنا العلم. فهو عامة أريد الشاهد إن شيخ أبو صحاب كان بيكلمني، قلت له هو أراد استأذن وأراد أنا يعني أن يتقابل معنا في وقت آخر، قال كيف تقول ذلك وهو رأس في البدعة. فهنا شوف هنا يقول فإن جالس يعني إن كان أول ما يجلس فيه كان في أول نشوئه مع أهل البدع لا ترجو منه خيرا، لا ترجو منه خيرا. ولذلك في الرواية الأخرى أن الشاب لا ينشأ فإن أثر أن يجالس أهل العلم كان أسلم، كاد أن يسلم، وإن مال الغريم كاد يعطب. لذلك هو يقول فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، وأعرفوا كل إنسان بخدنه، الصاحب ساحب طبعا، وكل أحد بصاحبه، وأعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا الله وإياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطين، واستوهب الله لي ولكم، واستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعل. اللهم أمين اللهم أمين. لكن هنا لما عندما يقول له طيب، هنا هذه المسألة المهمة في هذا الباب أن العطب مع أهل البدع وأن التوفيق مع أهل السنة ومصاحبة أهل السنة، كما قلنا أخيرا الإمام الشافعي أو الإمام البخاري كان يقول كنت إذا سمعت برجل من أهل السنة في ويقطع بينه وبينه الفاف والقفار البلاد فإنه أرسل إليه بالسلام إن أهل السنة إلى قل، أهل السنة إلى قل. لكن هنا الخطورة فيما أتى به المصنف في هذه الأثار هو الاقتران بأهل البدع الأخفياء، يكونون أصحاب بدعة، فهذه ستدمر الشاب الذي ينشأ على ذلك، لأنه سينشأ مدافعا مقاتلا على هذه البدعة القاتلة التي ما يراها بدعة ولا يرى فيها شيء، ما يراها بدعة ولا يرى فيها شيء. هذا يجعلنا أن نشرع في الكلام على مسألة البدعة وأقسام البدعة، لا سيما الكلام على البدعة الإضافية. وفي أكثر من رواية يقول أنها حملته على التصنيف، منها مسألة إطلالة البدعة برأسها على الأمة الإسلامية. والحق كما قال ابن حزم، قال كلما ماتت سنة أقيمت بدعة، يعني كلما اعتلت بدعة قتلت سنة، وموت السنة اختفاء السنة معناها هدم تام على الشريعة، لأن السنة ليست بناءة، السنة هدامة، هدامة للشريعة، والشريعة قائمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الزهري قال السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. البدعة، وهذا لابد أن نتكلم عن هذه المسألة لأن الأهمية المكان في هذا الباب. رضي الله عنك أستاذ أحمد، سامحني يا أحمد، أعتذر لك، لعلك كنت تتصف في وقت الدروس. عامة السنة البدعة هنا لابد من الاطلاع عليها، سنتكلم عن البدعة بإيجاز، ونتكلم أيضا عن القواعد التي تتعلق بالبدعة، والكلام عن البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية هي سبب الإشكال الكبير مع يعني بين في الساحة. طيب البدعة لغة بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق، البدعة كل شيء مخترع ليس على مثال سابق، كما قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كان الأمر مستجدا عندي، بل هو رسول أرسل إليه كما أرسل إلى جميع الأنبياء. يا رب اجعلنا من ناصرين السنة يا رب العالمين، اللهم أمين. وأما اصطلاحا البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف السنة فهو بدعة، أو قال بعض العلماء من كلام سميع أيضا ما أحدث في الدين من غير دليل فهو بدعة، ما أحدث في الدين من غير دليل فهو بدعة. وقد يقال هي طريقة، لأن السنة هي طريقة، البدعة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يعني أو شرعية يعني أشبه ما تقول له، يضاهى بها الشرعية، يقصد المكلف بالسلوك عليها المبالغة في تعظيم الله جل وعلا. إذا البدعة في الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة، ليس لها مثال سابق، مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. وأما في قولنا على غرار ما قاله شيخ الإسلام سميها في البدعة هي كل ما أحدث في الدين من غير دليل، إذن فيها لابد فيها من أمور، أول شيء الإحداث، يعني ليس لها مثال سابق، أول شيء في البدعة أن لا تجد لها مثالا سابقا، نعم. الثاني أن يضاف إلى هذا الإحداث أن يكون في الدين، يبقى أمر ليس له صورة في الخارج قبلا. الثالث أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو بعام، يبقى إذن عشان تكون بدعة ليس لها أصل من الشرع، ليس لها سلف طبعا، أن يضاف لمن يضاف الإحداث إلى الدين، يعني هو يخترع شيئا ويقول هذا من الدين، نعم، هذه البدعة. وقد ورد في السنة أمطار أحاديث كثيرة جدا تبين هذه المعاني في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن البدعة كل ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وهذا الكلام على مسألة البدع الأصلية والبدع الإضافية، وهل استأتي الكلام على البدع الأصلية والبدع الإضافية كلام مهم جدا، لأنه سبب انتشار الخلافات والشدة في هذا الباب الكلام على البدع الإضافية لا البدع الأصلية. وإلا فالجميع يقرون بالبدع بأن البدع ضلالة، نعم أصل البدع ضلالة، وأنه ولو رأها الناس حسن. في هناك خصائص البدعة من مساوئ البدعة، كما سيأتي المبتدع أيضا له مساوئ البدعة أنها يعني تخالف شرع الله جل وعلا. فالبدعة كما قلنا لا توجد بدعة إلا وهي مخالفة لمقاصد الشريعة، البدعة لا توجد قط إلا وهي مخالفة لمقاصد الشريعة. ولذلك نقول أن مآلها أن تمكينها يؤدي إلى سقوط التمسك بالسنة. الثالث أنه ما من مبتدع ضال يأتي ببدعة إلا وليس لها سلف، ليس لها مثل في الصحابة الكرام، ليس لها مثل في الصحابة الكرام. هذا الذي يحدث يا سمراء الآن، أنه انقلبت الأحوال، صارت السنة بدعة والبدعة سنة. وذلك ابن جوزي في تعريف البدعة قال: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع اخترع. نعم. وانظر إلى الأصول التي يعني الجامعة للابتداع بالتقارب إلى الله تعالى بما لم يشرع. كل مبتدع تراه يتفق سيرته ويتفق سيرته مع الآخر بأن الجميع يقولون زعما نريد التقارب إلى الله تعالى، نريد الارتقاء منزلة عند الله تعالى، نحن نزهد بما فيه العوام فيتقربون إلى الله بهذه البدعة. والحق أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله، وهم يتقربون إلى الله بهذه البدعة التي يسمونها عبادة. ولذلك قال الشاطبي: يضاهئون به الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في تعظيم الله وفي عبادته. إذن الأصل أنهم يريدون التقرب إلى الله تعالى بهذه الاختراعات، وطبعا لازم ذلك كأنهم يفضحون في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون بأن الشرع قاصر لم يأتي بهذه الأمور نحن أتينا بها، وأنها تزيد في الخشوع تزيد في العبادات. زعموا. والحق أنه لا خير إلا في سنة، ولا تقوى إلا في سنة، ولا تلذذ بالإيمان إلا في سنة. والرأي الثاني في هذا الباب هو مسألة الخروج على نظام الدين. نحن نقول جميعنا إذا أراد أن يتحكم لا يتحكم أبدا إلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرتضي بعمل حتى لو جنى له المال إلا بعمل يأتي وافق الشرع. أن البدعة أيضا وإن لم تؤصل فإن لها زرائع ولها طرق وقرائن تدخل على الإنسان فيؤصل البدعة، وبالذات البدعة الإضافية التي لها وجه من هنا وجه من هنا، فهذه البدعة هي التي الكلام فيها. لكن في نهايتها الحق أن في نهايتها لا تتأتى إلا مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى إلا السنة. أقسام البدع: البدعة بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، هذه أقسام البدعة كما أنه سابقا. لكن البدعة بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ده ضابط البدعة الحقيقية، أن البدعة الحقيقية هي البدعة المحض، البدعة الحقيقية البدعة المحضة، وهي التي تخالف الشرع من جميع الوجوه، كالكلام في العلو والارتفاع، كالكلام في القدر ونفي القدر، كالكلام في التحسين والتقبيح، والكلام في إنكار تحريم الخمر، وقول أهل الشام الإمام معصوم، كل هذه بدع ضلالات. فهي بدع محققة، بدع محتمة، بدع محضة. البدع الإضافية، إذن البدع الحقيقية أنها ليس لها واجب من الشرع بحمل أحوال، كل الوجوه بعيد عن الشرع. والبدع المحضة هي من أعظم البدع تأثيرا وسلبا على الأمة الإسلامية، وهي من البدع طبعا البدع الكفرية التي تظهر في الكلام على القول بالقدر، وأيضا التحسين والتقبيح وإنكار الخبر الواحد، كل ذلك للمعتزلة وأيضا لأهل السنة، وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم كقول أهل الشام، كل هذه بدع ضلالة. فالبدع الإضافية هي البدع النسبية، يكون الحدث فيها من جهة صفاتها وكيفياتها مع كونها مشروعة من جهة أصلها. يبقى في أصل عام، في دليل عام تنزل تحته، لكن عند الهيئة والصفة ما في دليل له. مثال ذلك أنه الصوم الأصل العام جاء الشرع فيه، الصوم الأصل العام جاء الشرع بالحث عليه وهو مندوب، وأيضا بمدح من يعني يقوم به. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد له النار عن وجهه 70 خريفا. فيكون لها أصل في الشرع، ولكن الوصف ما هي عليه يكون ما يكون له يعني إثبات في الشرع. مثال ذلك أن نقول أن يأتي يقول يزيع في الناس كما حدث الآن التواصل الاجتماعي، فإنه يشيع بين الناس: سنصوم يوم الثلاثاء، سندعو دعاء معين يوم الأربعاء. تخصيص عمل عبادة جاء الشرع بها، نعم، لكن تخصيصها في يوم معين، في وقت معين، في توقيت معين، بهيئة معينة، بص معين، هنا البدعة. هذه صورة البدعة لأنه لها أصل ترجع إليه، الصوم في التأصيل العام من أفضل الطاعات، ومع ذلك لما ابتدعوا فيه بصفة وهيئة قلنا بدعة. هنا الأخت الفاضلة قالت مثل الذكر وطبعا مثل الذكر يبقى إذن لابد أن ننظر إلى إيش؟ إلى حادثة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في حادثة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاء للقوم وجدهم أبا موسى شاعر لما رأوا يذكرون الله جل وعلا لكنه رأى هيئة يتعجبها ما كان أصحاب محمد فعل ذلك، فكأنه رأى الرجل يقول سبحهم مكبروا ما، فقال ابن أبا يا أبا عبد الرحمن يعني رأيت في المسجد عجبا، قال ما رأيت، رأيت كذا وكذا، نعم وما رأيت إلا خيرا. فلما قال ذلك تلثم ابن مسعود وذهب إليهم ثم قال ألا تعرفونني، ألا تعرفون من أنا؟ أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل ما فعل شيء غير ما يقول كبروا مياه هللوا مياه سبحوا مياه. قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب الضلال، أو مفتتحوا باب الضلال. هنا بيّن لنا بأن البدعة الإضافية مرفوضة كما أن البدعة الأصلية مرفوضة لأنها خالفت شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر البدعة الإطلاقية البدعة الإضافية، لأن البدعة الأصلية يتفطن لها كل الناس فيمقطونها ويمقطون صاحبها، أما البدعة الإضافية لا، يلبس لها ثوب الشرع ويمشي بين الناس أنه من حملة الشرع وأنه يتقرب الله بذلك وهو ابتدع في دين الله جل وعلا. فمن أخطر الكلام عن البدعة هو البدعة الإضافية، البدعة الإضافية. وهذه إن شاء الله سنفصل القول فيها في الدرس القادم، لكن البدعة الإضافية التي لها وجه من الشرع، يعني هناك أصل شرعي كامل يحميها أو نقول تاوي إليه، وهناك فعل منه وهناك فعل من المبتدع، وهذا فعل من المبتدع المبتدع يتأسس عليه وهي بهيئة وبصفة لم تكن في الشرع، ليس له سلف فيها ولم يأتي الدليل عليها، فتكون بدعة من هذا الوجه كما قال ابن مسعود، قال أنتم على ملة أهل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلال. فقال كبيرهم يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال له كلاما فصلا، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذن البدع الإضافية البدع، وأنا الكلام كله مرتبط بكلام ابن بطة، وأنه قال بأن هلاك الشاب أو العطب الذي يعيش فيه إذا صادف المبتدع في أول نشأته، وإن صادف أهل العلم فهذا الذي نرجو خيره. لذلك قال الشيخ فانظر رحمكم الله تعالى من تصحبون، قلنا استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعة، وإلى من تجلسون، وعرف كل إنسان بخدني وكل صاحب أحد بصاحبي، عاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، واستغفر الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شوف هنا استحساس المصنف إلى مصاحبة أهل العلم والمبعدة عن أهل الضلالة من أهل البدعة والضلالة، ليت الناس يعلمون. كثير من إخواننا الآن لا يفقهون هذه المسألة مع أنها أعز المسائل وأهم المسائل التي لابد أن يهتم بها الإنسان، مصاحبة أهل العلم ومفارقة أهل البدع، مصاحبة أهل العلم ومفارقة أهل البدع. الحق أننا نقول إذا 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 كان الإمام يقول ويستحث وأيضا يستنهد الهمم لمصاحبة أهل العلم، فلا بد أن نقول من الذي عناهم المصنف، من هم أهل العلم؟ أهم الحفظة؟ أهم الذين اشتهروا بين الناس بكلام طيب وبالدعوة إلى الله جل وعلا، دعاء ليسوا علماء. إذن لما نحتار نقول، وإذن إذا قلنا بأن الفضل كل الفضل أن نصاحب أهل العلم ونتبعد عن البدعة، طب البدعة ممكن أن تفهم أو تظهر فتعرف، أهل العلم كيف نعرفهم؟ فالصحيح أن نقول لأهل العلم صفات جلية وصفات خفية، أما صفات خفية ما لك ولها بشأن. فصفات أهل العلم الذين لا بد من مصاحبتهم، أولا هم أعظم الناس تمسكا بالكتاب والسنة، هم أعظم الناس تمسكا بالكتاب والسنة، يبقى أول صفة من صفات أهل العلم الذين نعلم أنهم من أهل العلم ما تراه إلا متمسكا بالكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تعارضه يأتيك بالكتاب أو بالسنة، وعندما حتى لا يعلم الآية يأتيك بالآية التي تثبت أنه يسكت من أفضل أو يحيل على الأعلم. نعم. يبقى إذن أهل السنة والجماعة صفاتهم أهل العلم، صفات أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنهم أحرص الناس على التمسك بالكتاب والسنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. إذن من أعظم صفات أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة بجلاء، لا تراه يحكن رأسه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. الأمر الثاني الاختلاف، وعند ظهور الخلاف فإنهم يقدمون السنة على كل شيء. عند الاختلاف بين العلماء أو الاختلاف خلافه مع أحد، فإن لم يجد أن أحد يستمع له يقول له انتظر أرجيني أستمعك عذرا ويستأذن، حتى لو دعا ما عنده، فهو عند 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 الاعتراض يأتي كالأسد الضاري فيقول قال الله قال الرسول، يعني يقول العلم قال الله قال الرسول، أما ما تفعلون أنتم فهذا مخالف الكتاب والسنة. فعند عند الاعتراض حتى يكون فيه ما فيه من تألف القلوب، بأنه لا يذبح ولكنه يحسن أن يبين مكانة العالم من مكانة الداعي. ومن أهم صفات أهل العلم الذين بهم النجاة يعملون بما يعلمون، يعملون بما يعلمون، وهذا أمر جلل. أنت لا يمكن أن تجد رجل يتنامى عنده العلم ولا يعمل بهذا العلم، لأن الله أناط تنامي العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأيضا لقول ابن أبي طالب كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على الخطر العظيم. لذلك هنا جعل الأمر في هذا الباب من أهل العلم صحبتهم نجاة منها، كما قلنا لهم يقضون على البدع ولا جذر قلوب المبتدع. من أهم الصفات تميز أهل العلم الذين يعني يستحث الإمام المصنف بمصاحبتهم في العلم، لهم هدف واحد فقط، هم واحد فقط، هو نصر الدين لا جل فعلا. لا يهم منه النصر جاءت على يد زيد أو العمر أو إلى عبيد أو العمي، المسألة بقدر الله جل فعلا. والأصل فيها كما قلنا أنه له هم واحد، هذا الهم هو رفع الراية، وهذا لا يجعله يبتلع في دين الله جل وعلا، إن كان في المقدمة ففي القدمة، وإن كان في المؤخرة ففي المؤخرة، وإن كان في القلب كان في القلب. إذا هنا الاستحساس على التمسك بأهل السنة بأهل العلم وصفات أهل العلم الذين تستمسكون بهم، لا سيما العمل مع العلم. يا رب أمين. إذا مصاحبة العلماء ومجالس العلماء كما قلنا لهم صفات كثيرة سردناها، ومن أهم الصفات همة وهم. همتهم إلى السماء لا يرضون بالدون، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها، نعم. فهمة وهم، هم أعظم الهم عندهم أن تبقى الراية خفاقة عليها في السماء وينتصر الدين، وأيضا يمكن الله جل وعلا لهذه الأمة ويدخل الناس مرة ثانية في دين الله أفواجا. هذه همتهم وهذا همهم، وهؤلاء الذين كما قلنا يصح أن تسعى سعيا حديثا إلى مقارنة هؤلاء وإلى مصاحبة هؤلاء، فلهم شفاعات وأيضا لهم مكانات، وأنت قد تكون كذلك منهم بالصبر واليقين. يبقى الكلام على خطر البدعة وخطر المبتدعة، وهذا يأتي الأسبوع القادم إن شاء الله في الكلام على خطر البدعة وخطر المبتدعة، والبيان الأصيل في أن المبتدع يتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن لسان حاله هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير أو اتهام الشرع لم يأتي يستوعب كل ما نحتاجه. فإذا نقول المصاحبة أهل العلم لا بد من حفظها، ومعلومية أن الإنسان يلتقي بالتقاء هؤلاء الطلبة الأفاضل الأماجد. الفوائد المستنبطة، حسن الاختيار بالتمسك بسنة النبي العدنان، حسن الاختيار بالتمسك بسنة النبي العدنان، البعد عن أهل العلم مهلكة. عند الالتباس لابد من تدخل العالم النبيل. ربنا يرضى عنك يا سمراء، أحسن الله عليك. طيب هذا نقف عند هذا، والسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أي أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.